وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن المتجري يستحق العقوبة أو لا يستحق، وعلى ماذا يستحق، كل هذا تعرضنا إليه. قبل أن أختم هذه النقطة، هي نقطة هذه الثالثة من النقاط الأربع، وأدخل بالنقطة الرابعة التي هي مختصرة إن شاء الله. قبل أن أختم فرد عنوان صغير: سؤال وجواب. سؤال وجواب، حاصله أما السؤال فحاصله إن ذكرنا أن المتجري يستحق العقوبة لأن ما صدر منه ما تبغى شيء ما تابه هاي ليش قول بلي. ذكرنا أن المتجري يستحق العقوبة، هكذا ذكرنا وفاقا لصاحب الكفاية، وقلنا ليش؟ لأنه ما صدر منه نحو تمرد على المولى. أنت مو تعتقد هذا خمر يا لا؟ تعتقد حرام أو لا؟ المولى ما يرضى به، لا يريده، فترتكب هذا نحو تمرد فتستحق العقوبة. وافقنا بذلك صاحب الكفاية، وقلنا لا مانع أن تكون العقوبة عليما على الفعل، فإن الفعل ماذا؟ قبيح، ما لازم إلا يكون على القصد كما حاول صاحب الكفاية. هذا كله ذكرنا هذا، ولكن قد يشكل علينا ويقال هذا الكلام يعني أن المتجري يستحق العقوبة لأنه تمرد على المولى وحق المولى، هذا يتم بناء على ما ذهب إليه السيد الشهيد وغيره من أن الله له حق الطاعة. بعض قال لأنه له حق الطاعة لأنه منعم، هذا الذي قلنا قريناويا في باب 11 وغيره للمتكلمين، لأنه منعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى. هذا فرد يتناسب مع هذا أو مع ما ذهب إليه السيد الشهيد من أنه له حق الإطاعة لأنه مالكنا وخالقنا، بهذا الاعتبار بهذا الاعتبار. إنه بناء على أحد هذين المسلكين أو ما يقرب منهما إن كان، يصح التعليل بما أشرنا إليه، أي حينما قلنا المتجري يستحق العقوبة لأنه تمرد على المولى. التمرد يكون صادقا ووجيها بناء على هذا، وأما بناء على ما اخترناه فيما سبق، حيث ذكرنا فيما سبق أن المنعمية تقتضي ثبوت حق صحيح على المنعم عليه، يعني من المناسب أن ينفذ ويطيع كل ما يأمر به المنعم ويريده، ولكن هل يصحح له هذا الحق أن يضرب بالعصا أو بالسكين أو يحرق بالنار؟ هذا قلنا أول الكلام. وهكذا بالنسبة ماذا إلى المالكية، كون مالك وحق خالق، هذا يبرر أنه من المناسب أن نطيعه في كل ما يقول ويريد، أما أن يعذبنا لو خالفناه بالنار ويحرقنا هذا أول الكلام. ولذلك نحن ذكرنا واخترنا شيئا آخر وقلنا إيش قلنا؟ قلنا إنه له حق في أن يعذبنا من جهة أخرى غير مسألة المنعمية وغير مسألة الخالقية والموجدية، لا لا لا، لشيء آخر. وذلك الشيء الآخر هو أن الله عز وجل بعدما أوجدنا وخلقنا وضع لنا تكاليف لصالحنا ولنفعنا، وجعل العذاب على مخالفة هذه التكاليف أيضا جعل العذاب لصالحنا ولنفعنا حتى نسير سيرا مستقيما. إذن بالتالي هو له حق أن يعذبنا لو خالفنا، لا لأجل حق المنعمية ولا لأجل حق الخالقية والموجودية، بل لأجل أنه وضع تكاليف، شرع تكاليف لصالحنا، وجعل النار أيضا والعذاب بالنار لصالحنا. هذه هي النكتة، هكذا ذكرنا. وبناء على هذه النكتة لا يصح ما ذكرناه، هذا إشكال قد يأتي، تساؤل قد يأتي إلى الذهن، إشكال سميه تساؤل. لا يصح التعليل الذي ذكرناه من أن المتجري يستحق العقوبة لأنه تمرد على حق المولى، هذا لأنه تمرد يتناسب يا من مع حق المنعمين، يتناسب مع حق الموجودية والخالقين، هذا يتناسب يا ذاك. أما بناء على ما اخترناه من أنه وضع التكاليف لصلاحنا وخلق النار لصالحنا، هذا لا يتناسب هذا التحليل، ربما يخطر إلى الذهن هذا المعنى، هذا التساؤل. والجواب، والجواب إنه حينما وضع التكاليف وشرع التكاليف لصالحنا وجعل النار لصالحنا تولد بعد هذا بالتالي، تولد له بعد هذا بالتالي حق أيضا. غايته منشأ الحق ليس المنعمية وليس الموجودية والخالقين، وإنما الحق تولد بسبب أنه وضع التكاليف وخلق النار لصالحنا ولنفعنا، بهذا الاعتبار تولد له حق. والمتجري حيث علم أن هذا خمر حرام والمولى وضع الحرمة، حينئذ تمرد هذا العبد على حق المولى، إذ حق المولى نشأ أيضا ثابت حق للمولى من ناحية تشريع هذه التكاليف لصالحنا ومن ناحية خلق النار لصالحنا. هذا ما دام العمل لصالحنا كله تولد له حق في الإطاعة النطيعة، وقد تمرد العبد في تجريه على هذا الحق. إذن لا ينحصر التمرد على الحق بمسلك ماذا؟ حق المنعمية كما ذهب إليه المتكلمون، أو بمسلك الموجودية والخالقية كما ذهب إليه السيد الشهيد، لا 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 لا، لا. بل يكفي أن يكون هذا الحق قد تولد بسبب أنه وضع شرع تكاليف وخلق النار، كل ذلك لصالحنا، بالتالي تولد له حق الإطاعة لصالحنا، هذا الحكم لصالحنا. والمتجري قد تمرد على من؟ على هذا الحق، حيث يعلم أن هذا لا يريده المولى، لأن هذا خبر باعتقاده، فهو قد تمرد على حق المولى. فالتعليل المذكور تام على جميع هذه المسالك. هذا كان سؤال وجواب، أرجع إلى صلب الموضوع. أنهينا بحمد الله عز وجل النقطة الثالثة من النقاط التي نبحثها في مسألة التجري من النقاط الأربع، وهذا السؤال والجواب كان فرد الشيخ عابر. الآن سوف أنتقل إلى النقطة الرابعة الأخيرة في مبحث التجري، وهي ما ثمرة الباحث عن قبح التجري، يعني علامة استفهام. الأصوليون كما عرفنا بحثوا مسألة التجري وأنه قبيح أو ليس بقبيح، وعرفنا أن الشيخ الأعظم ذهب إلى عدم القبح، إن التجري يكشف عن سوء السريرة فقط وفقط لا أكثر من ذلك. هذا ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري، ووافقه أيضا على ذلك تلميذه الشيخ الخراساني. جيد، والسؤال ما الثمرة في البحث عن القبح؟ لماذا الأصوليون يبحثون قبيح أو ليس بقبيح؟ هل هناك ثمرة؟ والجواب يحتمل أنهم بحثوا عن القبح لا لأجل ثمرة، بل لأجل أن هذا هو وإن كان بحثا عقليا، ولكن بحثه الأصوليون وتعرضوا إليه من باب أرادوا أن يستوعبوا كل الحديث المرتبط بالتجري. وواحد من الأمور هو القبح، أن التجري قبيح أو ليس بقبيح. فالهدف ليس من بحثه ليس لترتب ثمرة عليه، بل لأجل ماذا؟ أنهم يريدون استيعاب جميع نقاط، وهذا ترى يحصل، هذا الأصولي قد يدخل في بحث لا لأجل ثمرة وإنما استيعاب جميع نقاط المسألة، وإن لم ترتبط بهدف الأصول، يعني لا يقع في طريق الاستنباط. يحتمل هذا، ويحتمل أنه بحثوه من باب أنه بناء على القبح بضم قاعدة الملازمة سوف تثبت ماذا؟ الحرم. فيقال الفعل المتجرى به قبيح عقلا، وبناء على الملازمة تثبت حرمة، هذا محتمل، وبذلك هذا يكون ثمرة علما للبحث عن التجري. بيد أن الشيخ العراقي في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 42 حاول أن يذكر ثمرة أخرى. شوف الشيخ العراقي رحمة الله عليه شلون كان يفكر، يعني هاي الثمرة صراحة بين الكياها مال برد واحد قاعد أي يفكر إلى أن أجل ذهنه شنو فلتش بهذا الشكل، فأتعب يعني نفسه بالتفكير إلى أن اهتدى إلى هذا الشيء. قال الثمرة تظهر هنا، لو فرض أنه قامت أمارة كخبر ثقة، خبر الثقة على أن صلاة الجمعة محرمة في زمان الغيبة، لو فرض ولكن المكلف قال أحتمل أن هذه الرواية ليست مصيبة للواقع، فمن باب الاحتياط ماذا؟ من باب الاحتياط سوف أأتي بها برجائل، سوف أأتي بها برجائل مطلوبية. فأتى بها، وبعد أن أتى بها اتضح له أن ذلك الخبر الدال على الحرمة حقا حقا هو باطل، هو 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 باطل. فالصلاة التي أتى بها هل تقع صحيحة أو لا؟ الثمرة هنا تظهر بناء على أن التجري قبيح، سوف يكون هذا الفعل ماذا؟ قبيحا، ومع قبحه لا يمكن التقرب به، رغم أنه هي الصلاة مطلوبة واقعة، لكن بما أنه صدرت منه بنحو قبيح فلا يمكن التقرب بها فتقع باطلة. وأما إذا قلنا ليس بقبيح فتقع آنذاك صحيحة، إذ لا مانع حينئذ من وقوعها قربية صحيحة، إذ المفروض أنها ليست قبيحة. هذا ما ذكره الشيخ العراقي. أكرر من جديد يا أخي العزيز، ما عندي شيء أضافي. قال الثمرة في البحث للبحث عن القبح وعدمه هو أنه لو دلت أمارة على الحرمة، حرمة الجمعة أو أي فعل آخر، سحنا الجمعة أتينا بها ذكرناه كمثال، ولكن المكلف كان يحتمل أن هذه الأمارة مخطئة، فأتى بصلاة الجمعة برجاء المطلوبية، ثم اتضح بعد ذلك حقا أنها مطلوبة وأن الخبر الدال على حرمتها هو ليس بتام. سيليش ليس بتام؟ ما نجم الباطل. إن الصلاة آنذاك بناء على قبح التجري سوف تقع باطلة، إذ ما صدر قد صدر بنحو التجري، والتجري قبيح هذه الثمرة هي للبحث عن القبح بناء على القبح، فلا يمكن التقرب ويقع باطلا. وأما بناء على عدم قبح التجري فيقع العمل صحيحا، لا مانع من التقرب به حينئذ، هو أتى به برجاء المطلوبين، صدورهم ليس بقبيح لا الفارضين بعدم قبح التجري، فيقع العمل صحيحا ولا حاجة إلى الإعادة والقضاء مثلا إذا كان قابلا للقضاء والإعادة. هذا ما ذكره الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريفة. مو يبدو عليه شوية قاعد نفكر وهذا إلى أن شنو بالمصيادة صادة. الحمد لله رب العالمين، والجواب جواب واضح، مع وجود الأمارة الذي تقول له ماذا لا تفعل حرام، كيف يمكن أن يتقرب؟ لا يمكن أن يتقرب، سواء بنينا على أن التجري قبيح أو لم نبني على ذلك. المفروض أن الأمارة تقول حرام ولم تقل ليس بواجب، إذا كانت تقول ليس بواجب يمكن يقول مشتبهة، فمن باب رجاء المطلوبية أأتي بها، هنا لا بأس بذلك، يمكن أن يقع العمل صحيح. أما المفروض الأمارة الخبر يقول صلاة الجمعة حرام مع فرض الحكم بالحرمة، والمفروض أنه حجة، مقامين على الحجية ولا مقامين على الحجية، حجية الخبر، لكن ما نقطع لأنه مصيب للواقع بس حجة، ومع وجود أمارة على الحرمة كيف يصدر منك الفعل بنحو القربة؟ لا يمكن أصلا الصدور التقرب، ما يمكن يا أخي العزيز، ما دامت الأمارة والخبر يدل على الحرمة، قلت يمكن تتقرب إذا كان يدل على عدم الوجوب، أما إذا دل على الحرمة ما يمكن التقرب حينها، لقطع النظر عن قضية ماذا؟ التجري قبيحة وليس بقبيح. فالثمرة إذن لا تظهر بقبح التجري هنا، فإن العمل يقع باطلا سواء بني على قبح التجري أو على العدم. على كلا التقديرين هذا العمل ماذا؟ يقع باطلا لعدم إمكان التقرب به بعد قيام الحجة المعتبرة على حرمة العمل، فهذه الثمرة باطلة. وإذا المناسب ما ذكرناه من أن الثمرة تظهر بناء على القبح وقبول قاعدة المناسبة سوف تثبت الحرمة الشرعية، فهذه ثمرة لا بأس. أما ما ذكره فكلا. خلي يحتمل هذا الاحتمال ذب بالشارع ما دام على أنه حجة هي ولا. كل خبر لما يجيك خبر ثقة يا أخي بسلسلة كلهم ثقات وبانين خبر الثقة حجة، وأحتمل أنا في نفس الوقت هو ماذا مشتبه مو قطع، القطع هو ما يحتمل بس الخبر يحتمل إشتبه. لكن بالتالي هو حجة علي والمفروض قاعد يقول لي حرام، شلون تثري تتقرر؟ ما يمكن ما يمكن يا بني. إذا كان يقول ليس بواجب إيه، أما إذا يقول لي حرام ما ي... هاي خصوصية علمه لكون الحجة قامت على الحرمة، خصوصية علمه للحرمة وللحجة، حجة على الحرمة. ذني لما يشتغل بعد حينئذ ما يمكن التأجيل. بهذا أنهينا مبحث التجري. الكلام يقع في عنوان جديد، أقسام القاطع. القاطع هو على قسمين، قطع طريقي وقطع موضوعي، والفارق بينهما إيش؟ واضح. القطع الموضوعي هو ما أخذ في موضوع الحكم، بحيث الحكم لا يثبت إلا في حالة القاطع، كما هو الحال فيما فد مثال إلى النجاسة. النجاسة شو وقت تثبت؟ إذا قطعت، إذا قطعت من، ولذلك حلالة المشاكل ترى دول الذي يمشون بالخارج يقول لك أنا ما أدري أقعد بالسيارة بالطيارة أيام مطر، وذولا تدري ويا كلابهم عمات شريبة ما تجيبوا هذا، وهذا أقعد أنا بالسيارة أو بالقطار أو ما أدري شنو، شن جاوبه؟ شن جاوبه؟ أنت طبيعتك هتصير مهما أمكن، وأقول لك كذب، أستغفر الله، سهل لا تصعب. فأنا شو أقولهم بعضهم؟ أقول له تحلف على أنه هذا نقص يعني جاي تشلب إيه نعم، أو هو مبلل وهذا البلد ما تتشرب هنا، أو ما عندك شيء سمان، ما عندك قطع، ما أكو عندك بهذا الشيء. تقول لي مو هو خاب، هو ذاك هو خاب، هو ذاك هو صاحبنا أبو تشرب أما هو هو هذا. أقول لك إسا أبو تشرب خاب إما هو مسيحي وهذا وابنين على طهارته، خو محلول القضية. وإذا قلنا لا ما من ابني على طارق الاحتمال القرصنة مالت عليها ماي، فإذا شوف ذن الاحتمالات موجودة أو لا، ما دام فإذا اليقين ما موجود، نجاسة ما يمكن نحكم بها، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه، وإلا يكون ترى حليب من يشتري من أمهات الحليب، جبن هم من اشتري، ما ادري جيمر هم مات من اكو ذاك الزمان. هسه الزمان زين، هسه الزمان وتقول لي انه قلبي ما ينزل شاف ذاك الزمان. فاذا القطع اخذ في موضوع الحكم بمن؟ بان هذا قطع موضوعي يعبر عنه، ما دام اخذ في موضوع الحكم. واما اذا لم يؤخذ في موضوع الحكم فيعبر عنه بالقطع الطريقي، كما إذا قيل الخمر حرام، الخمر حرام لم يؤخذ القطع. نعم القطع دور عقلا دور الطريق، فإذا قطعت بأن هذا خبر سوف يثبت الحكم، لا من باب ماذا؟ أن الحكم منصب عليه على الخبر المقطوع الخبري، لا 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 لا، بل من باب أنه منصب على موضوع الخبر، فلا بد من إحراز أنه خبر، والمحرز هو القطع، وهذا القطع يعبر عنه بمن بالقطع الطريقي. ولذلك أما إذا شكينا أنه خبر أو ليس بخبر، ما ندري هذا خبر أو ليس بخبر، نقول لا هذا حلال ما في مشكلة، لا من باب على أنه أخذ القطع كجزء في الموضوع، لا 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 لا، من باب ماذا؟ انصب علينا على الخبر، فلا بد من إحرازه أنه خبر، والمحرز هو اليقين القطع، هذا القطع يعبر عنه بمن بالقطع الطريقي. إذن القطع الطريقي والموضوعي، الفارق بينهما أن الموضوعي أخذ في موضوع الحكم كجزء، وأما الطريقي فلم يؤخذ في الموضوع كجزء بل انصب على الواقع، ودوره يعني دور القطع دور الطريق لا أكثر، هذا هو الفارق بينهما. وكل ما تقدم كان ناظرا علما الى القطع الطريقي. كل حاجه من الان نريد ان نتكلم قليلا عن القطع الموضوع الى غد.